بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة وأزكى السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. سماحة الشيخ حيدر السندي، المشايخ الأفاضل، الإخوة الكرام، الأساتذة الأعزاء جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بضيف حلقتنا لهذه الليلة سماحة الشيخ حيدر السندي، فأهلا وسهلا بك في بين أحبتك في ملتقى الولاية. في البداية أحب أن أذكر لكم نبذة عن سماحة الشيخ. الشيخ حيدر السندي من الفضلاء الإحسائيين البارزين، تتلمذ على يد العلامة الشيخ علي الجزيري وآخرين، له نتاجات علمية في الفقه والأصول ومساهمات بارزة في معالجة قضايا ومسائل تشغل الساحة الفكرية والعقائدية. بارز في محاضراته وكتبه، والتي نذكر منها على سبيل الحصر للعام كتاب التصميم العظيم، قراءة نقدية، قواعد مهمة في علم الكلام، قراءة تأملية في نظرية جواز التعبد بجميع الأديان، مواجهة الإلحاد في منطلقاته المعرفية، التفكير الفلسفي، دروس في شرح نهاية الحكمة، دروس في العلم الإجمالي، دروس في علم الأصول على ضوء أنظار السيد الخوئي رحمة الله عليه وغيرها، كما يعد الشيخ حاليا من الخطباء الحسينيين البارزين في الساحة الإحسائية. أهلا وسهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ، المايك لديكم، تحدثنا عن موضوع هذه الليلة، فأهلا وسهلا بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واجعل فرجنا مع فرجهم يا كريم. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. في هذه المناسبة الكريمة، وهي قرب حلول شهر الله، شهر رمضان، أبارك لكم إخواني جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل فرج المولى وأن يجعل فرجنا مع فرجه، كما أرجو منه تعالى أن يدفع عني وعنكم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات البلاء والوباء. الموضوع الذي اقترحه الأخوة الكرام هو الاستعداد للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في شهر الله، وعنوان الاستعداد عبرت عنه الروايات بعنوان آخر، وهو عنوان الانتظار. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من أسمائه في الكتب السابقة وفي لسان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم المنتظر، فهو منتظر، وهذا يعني أن هنالك منتظر، والمنتظر لابد وأن يهيئ نفسه ويعد نفسه للقاء المنتظر. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. هذا الانتظار هو تعبير آخر عن تهيئة النفس وإعداد النفس لظهور صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تأملنا الروايات الواردة في فضل هذا الإعداد والتهيئة والانتظار، نجد الروايات تثبت فضلا عظيما. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. استخدم صيغة التفضيل في انتظار فرج المولى صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله يذب عنه. من كان ينتظر هو في الحقيقة يحمل سيفا يذب به عن رسول الله، أي يحيي به نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. ويقول تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الذي يحيي أي نفس ولو كانت نفس جنين في رحم أمه، له فضل من أحيا الناس جميعا. فما هو فضل من يحيي نفس سيد ولد آدم وأفضل الكل في الكل وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله الذاب عنه؟ لا شك فضله عظيم وأجره كبير لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. هذا فضل من ينتظر صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، أو قل فضل من يعد نفسه ويهيئ نفسه لظهور الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلماء الفقه والأصول عندهم قاعدة عرفية، تقول هذه القاعدة: هنالك مناسبة بين الحكم وبين متعلقه وبين موضوعه. إذا كان الحكم عظيم لابد وأن يكون متعلقه عظيما، لأن الحكيم لا يصب حكما عظيما على أمر حقير لا عظمة فيه. والمفروض أن الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، وقد صب حكما عظيما على انتظار صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. الذي ينتظر صاحب العصر ثوابه ثواب من أحيا نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا يكشف عن عظمة الانتظار. ليس الانتظار أمرا هينا، ليس مجرد أن يقول الشخص أنا أنتظر الإمام المهدي، أنا أريد ظهور الإمام المهدي، وهو يسرف في إشباع رغباته النفسية ولا يجعل من أولوياته أن يكون صالحا متناسبا مع حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، من حيث الأسلوب ومن حيث الغاية والنتيجة. ليس الانتظار أن يقول الإنسان أنا أنتظر وهو لا يعد نفسه للمشروع الإلهي الذي ينتظره جميع الأنبياء والمرسلين. ليس الانتظار هو الانتظار اللفظي والشكلي والصوري، وإنما الانتظار الذي هو أفضل الأعمال، الانتظار الواقعي الحقيقي. وقد بينت سورة العصر التي ابتدأنا بها الكلمة حقيقة هذا الانتظار. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسيره لسورة العصر يقول: والعصر يعني عصر ظهور المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وعبر بلفظ القيام. إن الإنسان لفي خسر، يعني أعداءنا، إلا الذين آمنوا، يعني المؤمنين بآياتنا، وعملوا الصالحات، يعني مواساة الإخوان، وتواصوا بالحق، يعني الإمامة، وتواصوا بالصبر، يعني في الفترة، في فترة غياب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كما يظهر من هذه الرواية. سورة العصر تبين البرنامج الإلهي في انتظار صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، وهي تبين لنا حقيقة الانتظار العظيم الذي رتب عليه الحكم العظيم، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. تعالوا نقف قليلا لنتأمل في سورة العصر وما تقدمه لنا من برنامج في عملية الإعداد والتهيئة لظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة المباركة مع قصرها إلا أنها بيّنت أركانا ثلاثة أساسية في عملية الانتظار. الركن الأول هو بناء العقيدة الصحيحة القوية والمحكمة. يقول تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان الخاسر لا يتوقع أن يكون ناصرا للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بعد الظهور، إلا الذين آمنوا. الركن الأول هو الإيمان، لابد وأن يكون المرء مؤمنا يعتقد بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عقيدة قوية راسخة واقعية، ويعتقد بعقيدة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إلا الذين آمنوا هم الذين اعتقدوا بالمهدي واعتقدوا بعقيدة المهدي. لكي تكون منتظرا لابد وأن تكون معتقدا. لكي تكون باقيا على انتظارك لابد وأن تكون عقيدتك باقية. ولكي تكون عقيدتك باقية لابد وأن تكون راسخة، لابد وأن تكون قوية، لا تزلزلها الشبهات ولا تعصف بها الأعاصير، لابد وأن تكون مبنية على وعي مستندة إلى دليل وبرهان، خصوصا في هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه. زماننا هو زمان وفرة الشبهات. في زماننا هذا كثرت التيارات الفكرية والمدارس المختلفة، وثقة الناس بأنفسهم في مجال العلم والمعرفة صارت مفرطة. الكل يتحدث فيما يعلم وفيما لا يعلم. وأيضا تطورت وسائل الاتصال، وصار من المتاح الوقوف على أي فكرة، بل أي فكر بإمكانه أن يأتي إليك ويغزوك وأنت في دارك وأنت في خلوتك وأنت في وحدتك، تأتيك الأفكار المختلفة وتغزوك التيارات المتعددة. ما الذي ينبغي على المؤمن في ظل هذه الفوضى المعرفية؟ ينبغي عليه أن يقوي عقيدته بأن يجعلها مبنية على أساس علمي متين، مبنية على البرهان المحكم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لعمر بن أبان: اعرف العلامة فإنك إن عرفته لم يضرك. تأخر هذا الأمر أو تقدم، إن الله عز وجل يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن عرف إمام زمانه كان كمن كان في فسطاط المنتظر عليه السلام. اعرف العلامة، اعرف ما يرتبط بإمام زمانك، اعرف كل شيء يدور ويرتبط وله علاقة بعقيدتك. كن مهتما ودقيقا في بناء العقيدة، وجعل العقيدة على أساس علمي، فإنك إن عرفته لم يضرك، تقدم هذا الأمر أو تأخر. علينا أن نجعل من برنامجنا أن نتعمق في معرفة أدلة إمامة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وأدلة ولادته، ومعرفة الأجوبة على كثير من الشبهات والأسئلة التي تثار. مثلا، لماذا غاب الإمام؟ ما الفائدة من وجوده وهو غائب؟ كيف يكون شخص واحد محرر للعالم ويملأ الدنيا عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا؟ هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة التي تثار حول العقيدة المهدوية ينبغي أن يحصل المؤمن عليها جواب قاطع وحاسم، ويكون مستند إلى دليل علمي متين. لأن الانتظار يعني أن تكون بصيرا في عقيدتك، الانتظار يعني أن تثبت في عاصفة الأفكار المختلفة. الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد يقول: قبل قيام القائم يخرج 60 شخص يدعون النبوة، ويخرج 12 من بني هاشم من آل أبي طالب كلهم يدعي الإمامة لنفسه. هؤلاء لن يخرجوا دون أن يزوروا ويزيفوا أدلة لترويج الدعوة التي يدعون الناس إليها. كيف لا أقع فريسة لدعوات هؤلاء إذا كان عندي وضوح، إذا كان عندي رؤية وبصيرة؟ الركن الثاني في الانتظار الذي بينته سورة العصر هو أن يكون الإنسان صالحا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مشروع إصلاح، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. مشروع الإمام مشروع إصلاح، الذي يعتبر نفسه منتظرا لمشروع الإصلاح لابد وأن يكون صالحا. لا يمكن أن تكون مسرفا في معصية الله تبارك وتعالى، لا ترجو لله وقارا، وتقول بصدق اللهم عجل فرج وليك. لا يمكن أن تكون سالبا لحقوق الناس، قاطعا لرحمك، غير ملتزما بأحكام الله تبارك وتعالى، وتقول أنا أنتظر مشروع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهو مشروع الإصلاح. الإمام الحجة صالح ولا يريد إلا الصالح، الإمام طيب ولا يريد إلا الطيب، الإمام يريد أن يقيم العدل والاستقامة والصلاح، لا بد وأن تكون أهلا لتلقي ذلك، وإنما تكون كذلك إذا أصلحت نفسك، إذا جعلت نفسك قابلة لتلقي الصلاح، إذا جعلت نفسك مسانخة للغرض والهدف الذي يريده مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. كيف يمكن أن أحصل الصلاح الذي يريده الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ علماء العرفان يقولون لكي يكون الإنسان صالحا لابد وأن يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التخلية. كل واحد منا توجد فيه عيوب، وفي شخصيته جوانب ضعف، وارتكب جملة من الذنوب. كل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. إذا أردت أن أكون مهدويا لابد وأن أصلح نفسي، أطهر نفسي من النقائص والعيوب ما استطعت، لابد وأن أفر إلى الله تبارك وتعالى من ذنوبي، لابد وأن يراني الإمام صلوات الله وسلامه عليه مجتهدا في تحصيل رضا الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة آخر جمعة من شهر شعبان، والتي أراد فيها أن يهيئ الناس لشهر رمضان، وموضوعنا بعنوان الاستعداد للإمام المهدي في شهر رمضان، تحدث صلى الله عليه وآله في أكثر من فقرة حول مسألة التوبة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: وتوبوا إلى الله من ذنوبكم. ويقول: أيها الناس، أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها بكثرة استغفاركم، وظهوركم مثقلة بأوزاركم، فخففوا عنها بكثرة سجودكم. البرنامج الأول في استقبال شهر رمضان وفي تهيئة النفس لصاحب العصر والزمان هو التوبة، أن يعلن الإنسان بصدق وإخلاص أنه نادم على ما ارتكبه من تقصير في جنب الله تبارك وتعالى، أن يعلن لله تبارك وتعالى أنه يريد أن يغير مسيرة حياته ويجعل هذه المسيرة في طريقه، وهو طريق الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الذنوب لها آثار خطيرة في إخفاق الإنسان، في تهيئة النفس للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الإمام السجاد في مناجاة التوابين يقول: إلهي، ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مذلتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي. الذنب يميت القلب. العقيدة مهما كانت قوية بالبرهان إلا أنها لا تصمد أمام الذنوب، قد تصمد أمام الشبهات، ولكن أمام الإسراف في معصية الله تبارك وتعالى لا تصمد. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. الذنب يلقي بالإنسان في الشك ثم في الجحود والإنكار. لهذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: فأحيه بتوبة منك يا أملي. لابد وأن نحيي القلب على أعتاب شهر رمضان بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ثم تأتي التحلية بعد التخلية. لكي أكون صالح لابد وأن أعمل صالحا. يقول تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد وأن أستثمر وقتي في طاعة الله، فيما يرضي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان يقول: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. تأملوا في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله سيد ولد آدم، أعطي جوامع الكلم، هو سيد البلغاء والفصحاء، يعطينا برنامج عملي لتحقيق الإصلاح، لتحقيق عنوان الذين عملوا الصالحات. يقول: إنه قد أقبل إليكم شهر الله. شهر رمضان ليس بيدي وليس بيدك، لسنا نحن الذين نذهب باختيارنا إلى شهر رمضان، الزمان بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي تفضل علينا وأطال أعمارنا فبلغنا شهور رمضان الماضية، ونسأله أن يتفضل علينا فيطيل أعمارنا ونبلغ رمضان القريب منا. إنه قد أقبل إليكم، أنتم لم تقبلوا عليه، بل بلطف الله أقبل عليكم. ثم قال: شهر الله. يا لها من كلمة عظيمة، أضاف الشهر إلى الله تعظيما له، ولم يقل شهر الرحمن لكي يبين أنه موضع الرحمة، ولم يقل شهر الغافر لكي يبين أنه موضع المغفرة، وإنما ذكر اسم الله الجامع لجميع الصفات الإلهية، لجميع صفات الكمال والجمال. إنه قد أقبل إليكم شهر الله. بماذا أقبل؟ بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. هنا ينبغي أن نقف. شهر رمضان شهر الضيافة.
سماحة الشيخ، وقد لدينا 3 دقائق
في خدمتكم. شهر رمضان هو شهر ضيافة الله، شهر الكرامة، شهر الرحمة، شهر المغفرة. فإذا كنا نريد أن نكون من أنصار صاحب العصر والزمان، متهيئين نفسيا لاستقبال صاحب العصر والزمان، لابد وأن نستثمر هذه الضيافة الإلهية. بعض أهل الكرم إذا طلبت منه في غير داره، في غير موضع كرامته، قد يجيب وقد لا يجيب، ولكن إذا كنت في داره، إذا كنت في مجلس ضيافته، لا يردك. الأمر كذلك بالنسبة إلى الله. أنت تريد أن تهيئ نفسك لصاحب العصر والزمان، استثمر هذا الشهر، ادعو فيه، تقرب بالأعمال الصالحة التي تعدك وتجعلك منتظرا حقيقيا للإمام صلوات الله وسلامه عليه. الركن الثالث أذكره باختصار في انتظار الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هو أن نوجد بيئة اجتماعية منتظرة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. عملية الانتظار ليست عملية فردية لا ترتبط بك كشخص، وإنما هي عملية اجتماعية. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علينا أن نتواصى فيما بيننا بمسألة الاهتمام بالإمام المهدي، من حيث معرفة الإمام، من حيث نشر ثقافة الإمام، من حيث الدعوة إلى الأفعال التي ترضي الإمام، من حيث نصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي أن نكون فاعلين اجتماعيا في سوق نفوس الناس إلى مولانا صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يقول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين إليه والدالين عليه لم يبقى أحد إلا ارتد عن هذا الدين. الثبات على هذا الدين، البقاء على هذا الدين، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى توطين نفس، ويحتاج إلى عمل اجتماعي، جهود تتضافر لسوق النفوس نحو صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه.